السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده نبدأ لقاءنا الأول من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة بعدما من الله علينا وأنهينا في اللقاء الماضي بعد عام كامل تفسيرنا لسورة الفاتحة، أبدأ هذا اللقاء الليلة في تفسير سورة البقرة، أبدأه بالتبرؤ من حولي وطولي وعلمي وقوتي ومددي، مستعينا بالله جل وعلا، طالبا منه المدد والحول والطول والقوة والتوفيق والسداد. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يعلمنا من أسرار وأحكام هذه السورة الجليلة المباركة، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعلها فاتحة خير وبركة لأنتفع بها ولتنتفع بها أمة الحبيبة، وأن يرد الأمة إلى القرآن كله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وسورة البقرة سورة مدنية باتفاق، سورة البقرة سورة مدنية باتفاق، يعني نزلت كلها بالمدينة، حتى الآية الأخيرة آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله هي آية من آيات سورة البقرة، ألا وهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنها الآية التي ختم الله جل وعلا بها آيات الربا. هذه الآية الكريمة نزلت أيضا في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بتسع ليال أو قيل بشهر، أما الآية التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الكريمة ليست آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن آخر آية نزلت على قلب المصطفى قبل موته بأيام هي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فصورة البقرة أيها الأحبة صورة مدنية باتفاق، صورة مدنية باتفاق، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسميت صورة البقرة بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها قصة البقرة التي أمر نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أمر بني إسرائيل أن يذبحوها لحكمة أرادها الله تعالى، وسأتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في موضعها من السورة الكريمة. هذه القصة، أقصد قصة البقرة التي ذكرها الله في الآيات الكريمة من الآية 67 إلى الآية 73، بدءا بقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سأتعرض بالتفصيل لقصة البقرة التي سمى الله جل وعلا السورة بهذا الاسم لمناسبة ذكر هذه القصة في هذه السورة الجليلة. ولا دليل مع من يقول لا يجوز أن نقول سورة البقرة، وإنما ينبغي أن نقول السورة التي ذكر فيها البقرة، أو السورة التي ذكر فيها آل عمران. فالحديث الثابت في هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد ثبت كما ستستمعون الليلة أنه صلى الله عليه وسلم سمى السورة الكريمة بهذا الاسم الكريم، سماها سورة البقرة، بل وقال أيضا اقرأوا البقرة هكذا بدون لفظ السورة. فنحن بفضل الله جل وعلا ندور مع كلام ربنا ومع كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سورة البقرة تتكون من 286 آية. تدبروا معي لنتعرف بداية على هذه السورة وعلى فضائلها. فموضوعنا الليلة في مقدمة لسورة البقرة، ونواصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى المضي في هذا البستان اليانع الماتع، لنستخرج معا أو لنجمع معا الرحيق والزهر والثمر، وسنسبح سويا طويلا 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 في هذا النهر العذب الفرات، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، وسنقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر. فسورة البقرة سورة تشتمل على كثير من الآيات والأحكام والأوامر والنواهي والأخبار والأمثال، بما يدل دلالة قاطعة على أنها تنزيل الكبير المتعال. فهي تتكون من 286 آية، وتتكون من 6221 كلمة، وتتكون من 6221 كلمة، وتتكون من 25,500 حرف. أقول تاني، لابد أن تكون على معرفة بهذه المعلومات الجامعة لهذه السورة الكريمة المباركة. تتكون من 286 آية، وتتكون سورة البقرة من 6221 كلمة، وتتكون سورة البقرة من 25,500 حرف. أنا ذكرت ذلك لتعلموا يقينا فضل قراءة هذه السورة. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أكرر مرة ثالثة، وتتكون سورة البقرة من 25,000 حرف وخمسمائة، من 25,500 حرف. يا له من فضل عظيم لمن قرأ هذه السورة الجليلة الكريمة. ومن ثم ها هو فضل سورة البقرة، ولن أخرج الليلة في فضل سورة البقرة عن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب لا ينبغي لأحد البتة على وجه الأرض أن يتكلم فيه بكلام من كيسه أو من عند نفسه. هذا لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام من عنده في فضائل سور القرآن. فهذا أمر توقيفي على من أنزل الله عليه القرآن. هذا تعريف جامع سريع بسورة البقرة. أما هذه السورة الكريمة هي أطول سور القرآن الكريم كله، بهذا تعتبر سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم كله. ومع ذلك انتبه معي، كانت من الصور التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة الليل، كانت سورة البقرة من الصور التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. لا أقول كان يقرأ بها وحدها في صلاة الليل، بل كان يقرأ بها مع النساء مع آل عمران في ركعة واحدة. بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ بقول لحضرتك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعة واحدة. هل معك دليل على هذا الكلام الكبير؟ نعم، ما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. خلي بالك، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قال: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة. هكذا قال حذيفة: فافتتح البقرة، حتى لم يقل حذيفة فافتتح سورة البقرة، فافتتح البقرة. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ المئة الأولى من سورة البقرة ويركع بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال: قلت يركع عند المئة. قال: فمضى صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ المئة الأولى من سورة البقرة ومضى في القراءة. قال: فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يصلي بها في ركعة. قال: فمضى صلى الله عليه وسلم، فقلت يركع بها، يعني يقرأ سورة البقرة ثم يركع. قال: فافتتح النساء، قال: فافتتح النساء، أي قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء، وهذا ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود. قال: فافتتح النساء، قرأ سورة النساء، فقلت يركع بها، يعني بالبقرة والنساء. قال: فافتتح آل عمران، فافتتح آل عمران، يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ. قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، نحوا من قيامه، يعني أطال الركوع نحوا من طول القيام، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فأطال قيامه نحوا، فأطال قيامه نحوا من ركوعه أو قريبا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، قريبا من ركوعه أو قريبا من قيامه. بأبي هو وأمي وروحي. هل جربت ذلك؟ أنا شخصيا حاولت أن أجرب هذا ففشلت وما استطعت. ومن ذا الذي يحاكي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لا أحد، والله لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقوم لله جل وعلا كما قام المصطفى الذي قام بين يدي الله حتى تفترت قدماه. هل استوعبت الليلة معي هذه اللفظة؟ لطالما استمعت إلى قول علمائنا ودعاتنا: كان صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفترت قدماه. ربما كان كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا لا يستوعبون هذا المعنى. أتصور أننا الآن استوعبنا هذا المعنى استيعابا رائعا واضحا كالشمس في وضح النهار. يصلي النبي المختار في ركعة واحدة بصورة البقرة وصورة النساء وصورة آل عمران، ويركع وقتا قريبا من وقت قيامه الذي قرأ فيه هذه الصور، ثم اعتدل فقام قياما طويلا قريبا من ركوعه، ثم سجد فأطال السجود وقتا طويلا قريبا من قيامه. هل استوعبت معنى قام بين يدي الله حتى تفترت قدماه؟ فقيل له: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال الحبيب: أعرف الخلق بمقام ربه، أعرف الخلق بجلال ربه، أعرف الخلق بقدر ربه. قال الحبيب الذي هو أشد الناس علما بالله ومعرفة بالله وحبا لله وخشية لله وتقى لله: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله عز وجل. قيل له حين: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال الحبيب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، لا يعرف قدر الله أحد كما يعرف قدر الله رسول الله. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا شأن المحبين، هذا شأن العارفين برب العالمين. قال الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وآله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من الآية، وهي آخر آية من سورة المزمل التي قال له ربه فيها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه كل ده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل يحتاج إلى تهيئة، هذا القول الثقيل يحتاج إلى تربية، هذا القول الثقيل يحتاج إلى إعداد. قم. وفي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام الحبيب ولم يذق طعم النوم ولم يذق طعم الراحة. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الملتحف في الأغطية، قم. فلقد مضى عهد النوم ومضى عهد الراحة، فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أيها الدعاة، أيها الدعاة إلى الله، أيها العلماء، أنا أستغرب وأعجب كيف لداعية إلى الله يريد أن يتحرك بين الناس ليؤثر في قلوبهم وليشكل عقولهم وهو ليس من أهل الليل، ليس من أهل قيام الليل، لا يكون ذلك ورب الكعبة. فالليل علامة الصالحين ومدرسة الصالحين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وهي الكلمة الصادقة التي لفحتها حرارة الإيمان، التي لفحتها حرارة الإخلاص، التي لفحتها حرارة اليقين والثقة في رب العالمين جل وعلا. نعم أيها الأفاضل، ها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تعجب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأنا أذكر نفسي وإخواني من العلماء والدعاة بأنه يجب أن يكون لنا وقت بالليل مع ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعة واحدة، بل في رواية جميلة في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حتى هممت بأمر سوء. الله أكبر. حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت يا ابن مسعود؟ هممت بإيه؟ كنت عاوز تعمل إيه؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. ما قدرش. هذا ابن مسعود لم يستطع، ولم يستطع عبد الله بن عمرو، ولم يستطع عمر بن الخطاب، ولم يستطع أبو بكر الصديق، ولم يستطع أحد ولن يستطيع أحد أبدا أن يحاكي رسول الله، إنما نسير على الدرب. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما هو اسمع، ليس كهيئتنا وليس كحالنا. نعم أخي الحبيب، رسول الله بأبي وأمي وقلبي وروحي له من الخصائص ما ليست لأحد على وجه الأرض إطلاقا. اسمع ماذا قال حين أرادوا أن يقلدوه في وصاله للصيام وفي قيامه لليل، قال: بأبي وأمي وقلبي إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. الله، صلى الله على حبيبنا. إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني، صلى الله عليه وآله. وفي هذا رد على من أنهك عقولهم التحلل الأخلاقي، رد على ضعاف القلوب والعقول ممن لا يستوعبون قدرات أصحاب القدرات وطاقات أصحاب الطاقات، ممن اتهموا رسول رب الأرض والسماوات بأنه رجل شهواني لا يبحث إلا عن النساء. هذا رد على أولئك الذين يتهمونه بهذا، وهو الذي يقيم ثلثي الليل بين يدي الله جل وعلا، وفي النهار يربي أمة ويقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا أمة ودولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. قال عبد الله بن مسعود، وهو من هو؟ قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت به يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، سورة البقرة فضلها عظيم وفضلها كبير، وبكل ألم وحزن أقول إن كثيرا من أبناء هذه الأمة القرآنية الميمونة لا يعرف فضل سورة البقرة، بل ولا يعرف شيئا عن سورة البقرة، في الوقت الذي نعرف فيه الكثير والكثير عن أمور تافهة من سفاسف الأمور لا وزن لها ولا قيمة بلا تفصيل، فكلنا يعرف الجدة من الهزل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجد، وأن يطهرنا وإياكم من هذا الهزل، ومن هذه السفاسف والتفاهات التي ضيعت الأمة سنوات طويلة، أو إن شئت فقل ضيعت أعمار الكثيرين وأوقات الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فضل سورة البقرة عظيم، تدبروا معي ولن أحيد عن كلام النبي الأمين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. الله أكبر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. تدبر يا أخي وانتبه يا أماه ويا أختاه، كلنا في حاجة إلى هذا الحديث، وفي حاجة إلى أي حديث من الصادق الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. الله، فيه بيوت مقابر؟ كثير. ما أكثر البيوت التي صارت مقابر، لا أقول كالمقابر بل مقابر. قال الصادق: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقفتم على السر، هل عرفتم السبب لماذا تملأ الشياطين كثيرا من بيوتنا؟ هل عرفتم لماذا نزعت البركة من كثير من بيوتنا؟ للمخالفات الشرعية، للمعاصي. فكثير من بيوت المسلمين الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تقيم الليل على الأفلام الداعرة وعلى المسلسلات الفاجرة وعلى الكليبات الغنائية الفاضحة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، ثم بعد ذلك نشكو السحر ونشكو الصرع ونشكو الضيق ونشكو الهموم ونشكو قلة الأرزاق ونشكو الاختناقات ونشكو انتزاع البركة من الزوجات والأولاد والأموال. هل وقفتم الليلة على السر؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تقرأ سورة البقرة في كثير من بيوتنا، في بيوت كثيرة من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يملأ الشيطان هذا البيت بالوساوس والشكوك والهموم والأحزان والكرب إلى غير ذلك مما يشكو منه الآن كثير من إخواننا وأخواتنا في كثير من بيوتنا. إنه السر. هجرنا القرآن عامة وسورة البقرة خاصة، وخالفنا أمر ربنا، ووقعنا في كثير من المناهي، وامتلأت بيوتنا بكثير من المحظورات الشرعية كالتماثيل والصور والموسيقى. وأنا أعي أن هذا الكلام سيضحك الكثيرين، أعلم أن هذا الكلام سيضحك الكثيرين ممن لا يريدون أن يسمعوا عن رب العالمين وعن الصادق الأمين، فليفعلوا. وأسأل الله لي ولهم الهدى، وأسأل الله لي ولهم شرح الصدر، وأسأل الله لي ولهم الثبات والنجاة. لكن أخي، يا من تريد النجاة، أنا أحدثك، أنا لا أملك إلا أن أقيم عليك الحجة بقول الله وبقول الصادق رسول الله فحسب. أما هداية التوفيق التي أصلت لها فلا أملكها أنا، بل لا يملكها نبينا وحبيبنا، إنما هي بيد ربنا جل وعلا. أدعو هداية التوفيق لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعلني من الصادقين، لأن الكلمة إن خرجت صادقة وصلت من القلب، خرجت من القلب لتصل إلى القلب، وإن خرجت كاذبة من اللسان لا تجاوز الآذان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين. البيوت مليئة بالمحظورات الشرعية. أنا أعجب يا أخي، هل تصدق أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤية لرجل في بيت أو لامرأة في بيت، في هذا البيت محظور من المحظورات الشرعية؟ هل يعقل هذا، أن يزورك رسول الله في رؤياك وبيتك فيه هذه الصور الفاجرة؟ وهذه الفضائيات الإباحية وهذه المواقع الخبيثة، أيعقل هذا؟ بدليل من قرآن أو من سنة أو من عقل سوي؟ أبدا. طهر بيتك من المعاصي والذنوب وعد إلى علام الغيوب، واقرأ سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. من ابتلي بالسحر، من ابتلي بالصرع، من ابتلي بالهم والغم والضيق، عد الليلة إلى سورة البقرة بعد التوبة والأوبة وتطهير البيت من كل معصية وتطهير البيت من كل محظور شرعي، فهنالك بيوت كالقبور، بل هي مقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يذكر فيها اسم الله جل وعلا. فالمقابر هنالك ساكنة لا طاعة فيها، لأن أهل القبور ليسوا من المكلفين. لن تذهب إلى المقابر لتسمع رجلا في قبره يقرأ القرآن أو يسبح الرحيم الرحمن أو يصلي على سيد ولد عدنان، لا. فلا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يمكن أبدا للشيطان أن يفرخ أو أن يبيض فيه بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري تعليقا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ في الليل سورة البقرة، هذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم كان رجل يقرأ سورة الكهف، أما لفظ البخاري من حديث أبي سعيد الخدري بينما أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ في الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، فرس أسيد بن حضير مربوط إلى جواره وهو يقرأ، وبجوار الفرس ابنه يحيى، يحيى ابن أسيد بن حضير، وكان طفلا صغيرا. فبينما أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرة، خلي بالك، إذ جالت الفرس صالت وارتفع صهيلها وتحركت بشدة وبقوة في طولها أي في قيدها، إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ أسيد، فجالت الفرس فسكنت فقرأ أسيد فجالت الفرس فسكنت فقام مسرعا فاجتر ولده يحيى خشي أن تصيبه الفرس بسوء، فإذا به ينظر يرفع رأسه إلى السماء فيرى ظلة فيها أمثال المصابيح. تصور معي هذا المشهد الرقراق الجميل، يرفع رأسه إلى السماء فيرى ظلة فيها أمثال المصابيح، يعني كالقناديل المضيئة المنيرة. فأصبح فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، خشيت على ولدي يحيى أن تصيبه الفرس. قال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، ألا ترى، ألا تعلم ما ذاك؟ قال: لا، لا أعلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت، اقتربت لصوتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو قرأت، ولو قرأت لرأتها، لرآها الناس في الصباح ما توارت الملائكة عنهم. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنها السكينة تنزلت للقرآن، إنها الملائكة تنزلت أو دنت لسماع صوتك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قرأت لأصبحت، أي الملائكة، ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. لو قرأت لأصبحت، أي الملائكة، ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. وفي رواية مسلم: إنها السكينة تنزلت للقرآن. انظروا إلى فضل القرآن عامة، وإلى فضل سورة البقرة خاصة. بينما أسيد بن حضير يقرأ في الليل سورة البقرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الليل الذين يحيون الليل بالقرآن الكريم وبذكر الله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهل القرآن؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام: الذين كانوا يعملون به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يبقى أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة. خلي بالك، أول سورة تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان أو كأنهما ظلتان سوداوان بينهما شرق، بينهما شرق أي ضوء ونور. الله أكبر. بينهما شرق أي ضوء ونور، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وفي رواية أبي أمامة الباهلي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين. انظروا إلى هذه التسمية النبوية. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. لا لا لا، تاني والله تسمعنا الحديث ده كمان مرتين. كلام النبي جميل وعجيب، الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، فرقان أي طائفتان من الطير، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. كمان مرة ثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. يا الله، يا له ورب الكعبة من فضل عظيم جليل. وفي هذا الحديث أيها الأفاضل دليل واضح بين على أن موازين القيامة وقوانين الآخرة تختلف عن موازين وقوانين الدنيا، لأن بعض من يحكمون العقل في صحيح النقل قالوا كيف تأتي سورة البقرة تقدمه سورة البقرة؟ هل تريد أن تقول بأن السورة ستأتي إتيانا حسيا أو ماديا ليراه صاحب السورة أو حافظ السورة أو قارئ السورة؟ كيف ذلك؟ كيف تتحول هذه الأعراض إلى أجسام؟ والجواب يا إخواني، قوانين الآخرة تختلف عن قوانين الدنيا، وعالم الآخرة يختلف عن عالم الحياة وعن عالم الشهود. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله جل وعلا قادر يوم القيامة وقادر في كل وقت سبحانه وتعالى، لكن أقول الله جل وعلا في يوم القيامة قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان. الله جل وعلا بقدرته وحكمته وعظمته يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، والأدلة على ذلك كثيرة. منها على سبيل المثال أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. كلمة تثقل الميزان، أيوة يا أخي، ثقيلتان في الميزان، ونحن نؤمن بميزان حسي له كفتان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، بعيدا عن أقوال الفرق التي ضلت عن معتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة، كقول القائل: الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نحن نؤمن بميزان حسي له كفتان، لا يعلم قدر الكفتين إلا من خلقه سبحانه وتعالى. توزن في الميزان الأعمال، يوزن فيه العامل أو العبد نفسه، يوضع فيه العبد مع أعماله، هذا قول آخر، أو توزن فيه الصحف، وهذا قول آخر. كل هذا ثابت عند علماء أهل السنة. أسأل الله أن يجعلناكم من أهل الحق المتبعين الذين لا يتكلمون إلا بدليل من كلام رب العالمين أو من كلام سيد النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل وقد يأتي الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة في الميزان جناح بعوضة. يعني لو وضع هذا الرجل الضخم السمين الكافر بالله رب العالمين المشرك بالله سبحانه وتعالى، لو وضع يوم القيامة في كفة ووضعت في الكفة الأخرى جناح ذبابة، وضع في الكفة الأخرى جناح بعوضة ذبابة، لرجح هذا الجناح، لأن هذا السمين الضخم المشرك الكافر بالله جل وعلا لا يزن عند الله تبارك وتعالى شيئا في الميزان. وقد يأتي هذا الرجل النحيل الضعيف فلو وضع في كفة ووضعت في الكفة الأخرى وضع في الكفة الأخرى جبل أحد، لرجحت كفة الرجل الأول المؤمن التقي النقي. اسمع للحبيب النبي، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم، بالسمين العظيم، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يسويش جناح دبانة ذبابة، ملوش قيمة عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو رجل مشرك كافر مجرم، لا يزن عند الله شيئا. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي المقابل روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، بل قال عنه الحافظ ابن كثير: تفرد بهذه الرواية الإمام أحمد وسندها جيد قوي، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك يجني أراكا، يعني يجني سواكا. فقامت ريح شديدة فجعلت الريح تكفأه، يعني قلبت الريح عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي والذي نفسي بيده، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. الله، هنيئا لك يا ابن مسعود، شهادة الصادق الأمين: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة، أو لهما يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا فضل الله تبارك وتعالى. فموازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا. اسمع مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أو عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. يا من ابتليت بالسحر ها هو الدواء، يا من ابتليت بالسحر ها هو الدواء. نعم، ونحن نثبت السحرة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا ننكر هذا كما أنكر المعتزلة وغيرهم ممن يحكمون العقل في صحيح النقل. لا لا، بل هذا ثابت وهو معتقد أهل السنة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بهذا المعتقد الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. اهده، كفتاه من كل سوء، كفتاه من كل شر، كفتاه من كل أذى، كفتاه من كل سحر، كفتاه من كل صرع، كفتاه من كل إيذاء من الشيطان الرجيم. معقول هذا الدواء بين أيدينا ونتركه؟ كم منا ضيع هاتين الآيتين كل ليلة. من قرأ آيتين، مش بقولك السورة كاملة، ولو قرأت الصورة كاملة فيا لها من كرامة كما بينت لك. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء. ما الآيتان؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من قرأ هاتين الآيتين الكريمتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء وأذى، أيعقل أن يسمع الليلة عاقل هذا الحكم النبوي الواضح الصريح ثم يفرط في هذا الفضل والخير؟ مخذول ورب الكعبة، ومحروم من حرم من هذا الخير ومن هذا الفضل، ومغبون من ترك هذا الربح الهين اليسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. أسأل الله أن ييسر علي وعليكم هذا الفضل وهذا الخير. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بينت أن جبريل قد يأتي في صورة رجل ليجلس بين يدي رسول الله كما نشرح في دروس العقيدة، جبريل يسأل والنبي يجيب. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، نقيضا يعني صوتا، فرفع رأسه إلى السماء، فقال جبريل عليه السلام: هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قط إلا اليوم، وإذ به يرى ملكا ينزل من هذا الباب، فيقول جبريل: وهذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم. فنزل الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أبشر، نزل الملك، وفي رواية استأذن ربه ليسلم على النبي وليبشره بهذه البشرى. فسلم الملك على رسول الله وقال: يا رسول الله أبشر بنورين. الله أكبر، أبشر أيها الموحد المتبع لحبيب رسول الله، أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال الملك لرسول الله: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد، يعني بعث بعثا سرية وهم ذو عدد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقرئهم، يعني أن يسألهم عما معهم من القرآن، فاستقرأهم النبي عليه الصلاة والسلام، استقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن. فقال رجل منهم، أتى النبي على رجل منهم، على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا، يعني من أصغرهم سنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمعك سورة البقرة؟ يعني تحفظ سورة البقرة؟ أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم بفضل الله ثم بفضل سورة البقرة. وأخيرا أيها الأفاضل، في فضل سورة البقرة أقول: تشتمل سورة البقرة على أعظم آية في القرآن الكريم كله. هل تعرفونها؟ ذكرت ذلك قبل ذلك. سورة البقرة تشتمل على أعظم آية في القرآن الكريم كله، ألا وهي نعم آية الكرسي. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما فقال: يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي له مرة ثانية: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبو المنذر أبي بن كعب: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال أبي بن كعب: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم أبا المنذر. وقد ذكرت في أول الحلقة أن سورة البقرة كما تشتمل على أعظم آية في القرآن الكريم كله، فهي أيضا تشتمل على آخر آية من آيات القرآن كله، ألا وهي قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الأحبة، مضت الساعة كاملة ووالله ما ذكرت شيئا في فضل سورة البقرة، ما ذكرت إلا رشفة من فضائلها، وإن قصرت فمن قصوري وقلة نوري، والله ما ذكرت إلا رشفة من فضائلها، وإن قصرت فمن قصوري وقلة نوري. وأردد ما رددت في أول لقاءات التفسير: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. تعالوا بنا أيها الأفاضل بعد الحج بإذن الله تعالى لنواصل السيرة في هذا البستان اليانع الماتع، لنطوف سويا في بستان سورة البقرة، والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا من بركاته ورحماته وفضله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وما يدلنا به عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بحلقة الليلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يفرج كربنا، وأن يكشف همنا، وأن يزيل غمنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرنا وإياكم تحت لواء سيد المحققين وقائد الغر المحجلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.